الاحتلال يرتكب 7 مجازر بالقطاع خلال الساعة الماضية، والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. المقاومون الفلسطينيون يتصدون للاحتلال في نابلس وطولكرم بالرصاص والعبوات الناسفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جدد الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا مباني سكنية في منطقتي الحدث في محيط الجامعة اللبنانية والشوافات العمروسية. وقبل ذلك شن كيان الاحتلال عدوانا عنيفا استهدف مبنيين سكنيين كانا مكتظين بالسكان والنازحين في منطقة البسطة في بيروت، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وفي جنوب لبنان شن الاحتلال عدوانا على صيادين عند شاطئ سورة الجنوبي، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر. واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضائي سور وبنت جبيل، حيث أغار الطيران المسير على بلدة طورة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، فيما تعرضت التلال المحيطة ببلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوق وبلدتا أرنون ويحمر لقصف مركز. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المجزرة الجديدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نتابع ما أفاد به الزميل حسين الفوعاني من هناك.
العدوان الجديد الذي تعرضت له منطقة البسطة الفوق في العاصمة بيروت، وهو الاعتداء الثامن الذي يطال العاصمة بيروت والثالث في غضون الأيام القليلة بعد استهداف مارلياس ورأس النبع. وأود أن أشير بأن عمليات البحث والإنقاذ بدأت ولكن بشكل بطيء، وذلك نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية المتواجد فيها المكان والمبنى المستهدف، ونحن نتحدث عن عدة أبنية سويت بالأرض. وأود أن أشير بأن كل الشهداء والجرحى الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض والركام حتى هذه اللحظات هم من الأبنية المجاورة وليس من المبنى المستهدف، وذلك بسبب كما ذكرت صعوبة الوصول إلى المباني المستهدفة نظرا لأنها تقع في حي ضيق وذو مساحة جغرافية صغيرة، وبطبيعة الحال هناك صعوبة في الوصول إلى المكان. ولكن وصلت الأليات، نتحدث عن ألية واحدة وصلت حتى هذه اللحظات وبدأت بالعمل، وعناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر بدأوا برفع الأنقاض والركام بطريقة يدوية من أجل انتشال بعض الجثمين والجرحى الذين شاهدوهم بأم العين. وأود أن أشير بأن القنابل التي تم في من خلال استهداف المبنى في منطقة البسطة الفوق هي قنابل أمريكية الصنع، وهي أضخم سلاح في منظومة مارك 80 الأمريكية، وهي ذات رؤوس حربية ويصل وزن الصاروخ أو القنبلة إلى 1000 طن. نحن نتحدث عن القنبلة الواحدة، وهي قنابل ارتجاجية خارقة للتحصينات وذات قوة تدميرية كبيرة، وهي بطبيعة الحال عندما تسقط على المبنى تسويه أرضا وتؤثر أيضا بالأبنية المحيطة به. هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة بيروت، وبطبيعة الحال هو الاستهداف الثاني لهذه المنطقة البسطة الفوق بعد الاستهداف الأول والذي حصل منذ أسابيع منذ بدء الهجوم الصهيوني الغادر والغاشم على لبنان. بطبيعة الحال عمليات الإنقاذ والإغاثة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. نحن نعلم بأن هذه المنطقة هي منطقة سكنية شعبية مكتظة بالسكان، يقطنها مدنيون أبرياء عزل بالإضافة إلى النازحين الذين نزحوا إلى هذه المنطقة من كافة المحافظات اللبنانية، يوجد فيها عدد كبير من النازحين.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف صباح اليوم تجمعا لقوة الاحتلال في مستوطنة حانيتا بسلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة بسلية صاروخية تجمعا لقوة الاحتلال في مستوطنة الامتلة شمال فلسطين المحتلة. وذكر حزب الله في بيان آخر أن مجاهدي رصدوا تحركات لقوة من جيش العدو تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة فاشتبكوا معها وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وكانت المقاومة اللبنانية شنت هجوما بالمسيرات على تجمعات لقوات الاحتلال في بلدتي رين والجبين، فيما قصفت قاعدة ستيلا مارس البحرية بصواريخ نوعية. يخوض مجاهدو حزب الله معركة ذارية مع قوة الاحتلال الإسرائيلية التي تحاول السيطرة على بلدة الخيام جنوب لبنان. وبعد 6 أيام من عمر المعركة منع حزب الله جيش الاحتلال من السيطرة على الخيام، رغم أنها المعركة الثانية التي يحاول التقدم فيها إلى البلدة بعد اعتداءات لم تتوقف منذ بداية طوفان الأقصى. وأفادت مصادر ميدانية باستمرار الاشتباكات الملحمية طيلة ساعات الليلة الماضية وسماع دوي الانفجارات حتى الصباح غربي الخيام، كما استهدف حزب الله تجمعات جنود الاحتلال بالمسيرات، ما أدى إلى فقدان التسلسل من القيادي وتعرضهم لإصابات متعددة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في مختلف مناطق القطاع خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى سقوط 120 شهيدا وأكثر من 200 مصاب. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى أكثر من 44 ألف شهيد وأكثر من 104 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر العام الماضي. وقالت وزارة الصحة إن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت الركام، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول للضحايا. قصفت كتائب القسام قاعدة رعيم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ الهجوم قصيرة المدى، فيما دوت صافرة الإنذار في مستوطنتي كسوفيم والعين الثالثة في غلاف غزة. كما أعلنت القسام قنص جنود واستهداف آليات عسكرية للاحتلال في عملية مركبة في رفح، واستهدفت قوة إسرائيلية في جباليا، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وفي ذات السياق، خاضت سرايا القدس اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لهيا، فيما قصفت بالاشتراك مع ألوية صلاح الدين مركزا للقيادة تابع لقوات الاحتلال بمنطقة جحر الديك بالهاونات. أكدت قوات كتيبة نابلس السمكون مشاهدية فجر اليوم من تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية سكانية في مخيم عسكر، وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة القديمة في نابلس وذلك باستهدافها بالرصاص الكثيف. وأعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس خوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في البلدة القديمة. من جهته أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس. يأتي ذلك فيما يصعد الاحتلال سلسلة اقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية. وأخيرا أعلنت بلجيكا التزامها باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت في حال دخولهم أراضيها، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية. وشددت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية أن بلادها تدعم بشكل كامل احترام القانون الدولي والعمل المستقل لمحكمة الجنايات الدولية. وفي ذات السياق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وزراء خارجية مجموعة 7 سيناقشون خلال اجتماعهم القادم مذكرات التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف جالانت. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عدوان صهيوني واسع على وسط بيروت والضاحية، وحزب الله يستهدف قواعد الاحتلال وجنوده. الاحتلال يرتكب 7 مجازر بالقطاع خلال الساعة الماضية، والمقاومة تدك قواته في محاور القتال. المقاومون الفلسطينيون يتصدون للاحتلال في نابلس وتولكان بالرصاص والعبوات الناسفة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، حيث نريد التحدث بشخصية الفيلسوف الشهير مير دوماد. كونوا معنا بعد هذا الفصل. أعزائنا المستمعين، الفيلسوف ميردوماد هو مير شمس الدين محمد باقر الاسترابادي، نسبة إلى مدينة استراباد من مدن شمال إيران. كان فيلسوفا وعالم كلام وفقيها ذا عصيته في العصر الصفوي. وقد ولد الميردوماد في مدينة إصفهان وسط إيران في عام 1025 هجري قمري، وساهم هذا الفيلسوف في بناء صرح علمي هو الحوزة العلمية في إصفهان التي كانت تهتم بالعلوم العقلية. وكانت إصفهان بحوزتها الزاهرة محط أنظار طلاب العلم الذين شدوا الرحال إليها من كل مكان، ومن أولئك الفيلسوف والمتكلم الشهير صدر المتألهين أو الملا صدر، الذي ترك موطنه شيراز ويمم وجهه صوب عاصمة العلم إصفهان. وكان وجود الفيلسوف ميردوماد قد أثرى الحوزة العلمية في إصفهان، ومن الجدير أن نذكر هنا زنا المستمعين أن ميردوماد قد وضع الكثير من المؤلفات القيمة. وفي مؤلفاته اهتم ميردوماد بإثبات أصل التوحيد وأصل الإمامة، لا سيما إمامة الإمام علي عليه السلام. وفي رسالته بعنوان حدوث العالم اعتبر ميردوماد أن الفيلسوف أرسطو هو أفضل من الفيلسوف أفلاطون. وكتاب القبسات هو مؤلف آخر من مؤلفات ميردوماد في الفلسفة والحكمة. وفي قبساته قدم الفيلسوف المسلم ميردوماد بحثا جديدا حول أزلية العالم أو حدوثه. وفي عقيدة ميردوماد أن ما بين عالم الملكوت وعالم الوجود عالم ثالث هو الدهر. وعلى رأي ميردوماد فإن عالم الدهر هو السبب في الحركة في عالم الوجود. وفي القبسات تحدث ميردوماد حول صفات الباري تعالى مثل الإرادة والقدرة، وتناول كذلك موضوع القضاء والقدر. وللفيلسوف ميردوماد أعزنا المستمعين كتاب باسم الإعضالات، يتحدث فيه عن 20 مشكلة وطرق الحل لها. لكن يا ترى أي مشاكل تحدث عنها الفيلسوف ميردوماد؟ نعم، للإجابة عن هذا السؤال لابد من القول أنه تناول مشاكل في علوم عدة مثل الرياضيات والفلك والفلسفة والكلام والمنطق والفقه. ومن الكتب المهمة لميردوماد كتاب شرح مقدمة تقويم الإيمان، وهذا الكتاب حول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا الكتاب يشرح ميردوماد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الإمام علي عليه السلام وإمامته. وفي هذا الكتاب كذلك يعرض ميردوماد علم الإمام علي عليه السلام ورؤية هذا الإمام العظيم حول معرفة الله تعالى والقضاء والقدر والجبر والتفويض والإرادة. وعلى أي حال فلقد كان الفيلسوف محمد باقر الاسترابادي أو ميردوماد نجما ساطعا في سماء الفلسفة الإسلامية، وإذ لم يعتبره البعض من فلاسفة الطراز الأول فهو بلا أدنى ريب من الحكماء المشهورين، علما أن الفلسفة والحكمة ذات معنى واحد. وعلاوة على سبره أغوار الفلسفة كان ميردوماد متبحرا في علوم أخرى مثل الطبيعيات والرياضيات، هذا فضلا عن اللغة والأدب كما أن الفيلسوف ميردوماد كان شاعرا كذلك. ولا بد من القول أن هناك من يرى الفيلسوف ميردوماد هو المعلم الثالث، والمعلم الأول هو الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو، بينما المعلم الثاني هو الفيلسوف المسلم الشهير أبو نصر الفارابي. وكانت حلقات دروس هذا الفيلسوف الشهير في إصفهان قد خرجت ثلة من فطاحل الفلسفة الإسلامية، ومنهم الفيلسوف الذائع الصيت ملا صدر الشيرازي الذي أسس لفلسفة الحكمة المتعالية ومزج بين الفلسفة والعرفان، والذي يتناول العلاقة بين الخالق والمخلوق والطبيعة أو لنقل الوجود. مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمائك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. وانظر الخير الكثير وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة ووصلنا إلى الدعاء 35 من أدعية هذه الصحيفة الكريمة وقد تحدثنا عن مقاطع من هذا الدعاء هذا الدعاء كما أسلفنا سابقا هو في الرضا يعني رضا الإنسان بقضاء ربه وبما يكتبه عليه أو له الله عز وجل الإنسان ذكرنا في الحلقات السابقة عليه أن يرضى بقضاء الله بكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى سواء كان هذا الآتي من الله في رغبة الإنسان ينسجم مع رغبة الإنسان أو خلاف رغبة الإنسان على كل حال ينبغي أن يكون الإنسان راضيا بما عند الله وبما يأتي من الله تبارك وتعالى الإمام عليه السلام يقول واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني هذه العبارة من أجمل العبارات في هذا الدعاء المبارك يقول الإمام عليه السلام يا ربي اجعل شكري على لك على ما زويت عني زويت عني يعني ما منعتني ما أخذت مني ما أخرت عني فالمقصود بما زويت عني هذا المعنى يعني اللي ما أعطيتني إياه اللي حرمتني منه اجعل شكري على هذا الذي حرمتني منه أوفر يعني أكثر من شكري لك على ما خولتني طبعا مسألة الشكر شكر الله تبارك وتعالى من أهم المسائل التي ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن عليه أن يشكر نعمة ربه لأن الإنسان في الواقع محاط بنعمة الله تبارك وتعالى غارق بنعمة الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان ربما لو أراد أن يشكر الله عز وجل على كل نفس يتنفسه فقد لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد من الشكر لأنه الحقيقة كل نفس يصعد وينزل كل نفس يتنفسه الإنسان هو نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا حبس نفس الإنسان ولو للحظات أو لدقائق سوف يحس الإنسان بالاختناق وربما يفقد حياته يموت. فكل نفس يتنفسه الإنسان في بعض الثواني في الحقيقة هو نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يشكر الله عز وجل فقط على نعمة هذا النفس على الأنفاس التي يتنفسها فإنه يعجز عن شكر هذه النعم، لأنه ينبغي عليه وراء كل نفس أن يشكر الله عز وجل، ومن يستطيع ذلك فضلا عن النعم الأخرى العظيمة والجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، النعم المادية النعم الروحية التي يتمتع بها الإنسان في حياته. لهذا على الإنسان أن يتوجه لهذه المسألة، يتوجه أن كل ما عنده هو من الله تبارك وتعالى، من هذا المنعم الكريم الذي لا زال يسبغ عليه نعمة، يواصل عليه نعمة. من هنا عقلا يعني قضية الشكر، شكر المنعم كما يقول العلماء هي قضية في الواقع عقلية، يعني العقل يحكم بأن الإنسان عليه أن يشكر كل من أنعم عليه، ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد منعم أكبر من الله عز وجل وأعظم من الله تبارك وتعالى. كل ما لدينا من نعم فهي منه، لهذا علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى. الإنسان الشاكر له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ونفس الشكر له بركات كثيرة من جملتها زيادة النعمة، يعني النعمة تحفظ بالشكر لله عز وجل بالحمد لله تبارك وتعالى. اعقلوا النعم يعني احبسوها ثبتوها لا تخلوها تهرب منكم. بماذا اعقلوها؟ اعقلوها بالشكر. الشكر يثبت النعمة، يعني يجعل النعمة مستقرة لا تهرب من الإنسان. كذلك الشكر مثلا يؤدي إلى زيادة تلك النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا على الإنسان أن يشكر الله عز وجل، والإنسان الشاكر هو العبد الحقيقي لله تبارك وتعالى. لكن هذا الشكر ينبغي ألا يكون على ما يعطيه الله فقط، بل الإمام زين العابدين عليه السلام يطلب منا أن نشكر الله تبارك وتعالى حتى على الأمور التي يحرمنا منها، وهذه هي حقيقة الشكر وغاية الشكر. يعني كثير من الناس ربما يشكر الله عز وجل على النعم التي ينعم بها عليه، أساسا كثير من الناس قد لا يشكر الله تبارك وتعالى ولا يعترف بالنعمة لله عز وجل. هذا الصنف لا عمل لنا معه، ما نشغل به. لكن بعض الناس يشكر الله عز وجل على النعمة، لكن عندما تمنع منه النعمة، عندما يحرم من بعض الامتيازات ينقطع شكره، بل بالعكس قد يتبدل شكره إلى اعتراض إلى سخط لقضاء الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان في الحقيقة ليس تام الإيمان. يعني الإنسان الذي يشكر الله عز وجل في أيام الرخاء فقط ولا يشكر الله عز وجل في أيام البلاء، هذا الإنسان ليس تام الشكر. على الإنسان أن يكون كله لسانا شاكرا لله على ما أعطاه وعلى ما حرمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يختار للإنسان ما فيه خيره وصلاحه. يعني إذا منع عنك شيئا، إذا حرمك من شيء، ربما لمصلحتك أنت وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. إذا منعك من الولد أو منعك من بعض الرزق أو ما شابه ذلك من أمور أخرى، ربما يكون ذلك في صلاحك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لهذا الإمام عليه السلام يركز على هذه المسألة: واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر يعني أكثر من شكري إياك على ما خولتني ما أعطيتني. والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفي في هذه الحلقة من هذا البرنامج السيد وصي الموسوي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الأجل، أهلا بك وبحضورك المبارك.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله سيدنا العزيز.
الله يحفظك.
كما أرحب بكم كذلك نرحب بكافة أخوتنا المستمعين الذي يتابع هذا البرنامج من خلال إذاعة طهران.
إذن مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طهران، لنا وقفة قصيرة نذهب فيها إلى فاصل ونعود لنتم ونكمل هذه الحلقة، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. سماحة السيد، امرأة تسأل تقول: كنت لسنين طويلة من أيام عمري أتلفظ بالنية جيد وتكرر تكبيرة الإحرام، والآن التفتت إلى هذا الأمر، فهل يجب عليها قضاء الصلاة التي أتت بها في تلك الفترة أم لا؟
هنا إذا كانت هذه المرأة لسنين طويلة،
نعم،
تتلفظ بالنية وتكرر تكبيرة الإحرام، لا بأس بالتلفظ بالنية. هنا التلفظ بالنية قبل الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، لا بأس بالتلفظ بالنية قبل الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وأما تكرار تكبيرة الإحرام إذا كان العدد المكرر زوجا فهي باطلة.
نعم.
يعني 2 4 6 8 10
جيد.
وتستمر هذه الحالة.
واضح.
إن كان العدد المكرر زوجا فهي باطلة ويؤدي إلى بطلان الصلاة، فيجب قضاؤها. وإن كان فردا فالصلاة صحيحة، وأيضا لا تبطل الصلاة بزيادتها سهوا في هذا المورد.
سماحة السيد، شخص كان يتلفظ بالنية بعد تكبيرة الإحرام، أصلي صلاة الصبح قربة إلي مثلا جيد، وهي الأصح إلى الله جيد، تعالي، أو الأصح تكون تعالى، فهل يبدأ بقراءة الفاتحة والسورة؟ وهل هذا الأمر يبطل صلاته ويجب عليه قضاء تلك الصلاة إذا صدر منه هذا الجهل أم لا؟
هنا بالنسبة إلى هذا الشخص، البعض كما قلنا أنه البعض غريب وأجنبي عن اللغة العربية، فالبعض هو أصلا ليس من العرب ويريد، البعض أصلا ليس على الديانة الإسلامية بالأحرى. البعض كثير من الأخوة الآن يأتون من البلدان الغربية والأوروبية، مثلا البعض منهم كان مسيحي، البعض منهم كان على كل حال غير الديانة المسلمة والديانة الإسلامية، فيأتي يريد أن يصبح مسلم. أو البعض هو ليس من العرب، ولما يقرأ هذا الكتاب ظنا منه هو ينظر إلى هذا الألف ياء، ظنا منه كما يقول أصلي، هو ماذا يقول؟ إلى يقرأها كما أنه هنا ياء، ظنا منه أن هذا الألف المقصورة هو ياء أيضا. نعم. وتعالى لا يقول تعالى، يقول تعالي.
جيد.
فهنا عادة هذا الأجنبي من يقع في هذه الأخطاء. وكذلك البعض لا، هو من العرب ومن إخواننا العرب، إلا أنه ماذا؟ جهله في اللغة، ولعله إنسان بسيط لا يعلم هذا الأمر. فعلى العموم الإجابة عن هذا السؤال، إذا كان جاهلا مقصرا، تارة كما قلنا أن هذا الجاهل هو جاهل مقصر، وتارة لا يكون قاصر. فإذا كان الجاهل مقصر فمقصرا فعليه الإعادة أو القضاء، هو مقصر. ولا تارة أخرى لا يكون هذا الإنسان قاصرا، إذا كان هذا الإنسان قاصرا صحت صلاته ولا تلزمه سجدتا السهو على الأصح. فإذا الجواب ينقسم إلى قسمين، تارة يكون كما قلنا أن هذا الإنسان هو جاهل مقصر، وكما بينا على أعتقد من الحلقات السابقة فصلنا وبينا ما هو المقصر وما هو القاصر، إلا أنه نتكلم بشكل موجز بشكل مختصر عن القاصر والمقصر. كما قلنا إذا كان هذا الإنسان هو مقصرا يعني هو عنده القابلية للتعلم،
نعم،
وعنده الاستطاعة والأمور والشروط كلها متوفرة وموجودة عنده، إلا أنه هو ماذا؟ هو إنسان مقصر لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يطالع ولا يريد أن يبحث في هذا المجال، فيكون هكذا كلا أبالي، هو عنده القابلية إلا أنه ينحدر انحدارات عجيبة يمينا وشمالا بحيث يتهرب عن الحقيقة. هنا إذا كان هذا الجاهل جاهلا مقصرا هنا عليه الإعادة أو القضاء، وتارة لا، إن كان جاهلا قاصرا هو ليس عنده القابلية للتعلم. هذا الإنسان القاصر هو أساسا ليس عنده تلك القابلية للتعلم، فهو قاصر ليس عنده هذه القابلية وليس الشروط والأمور كلها متوفرة عنده. هنا هذا الإنسان القاصر تصح صلاته،
أحسنت،
ولا كذلك لا تلزمه سجدتا السهو على الأصح.
أحسنتم، شكرا لك سماحة السيد ولإجابتك حول هذا المورد. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طهران، لنا وقفة قصيرة نذهب فيها إلى فاصل ونعود لإكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طيران، كما أحييكم وأرحب بكم وكذلك أرحب بضيفي مرة ثانية. أهلا بك سماحة السيد وبحضورك.
سلمكم الله سيدنا العزيز، فحياك الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. سماحة السيد، إذا شك الإنسان في صحة أدائه لتكبيرة الإحرام، فهل يجوز له إعادتها احتياطا أو بنية القربة المطلقة في الأحوال التالية، مثلا إذا كان منفردا أو إذا كان مأموما أو إذا كان إماما؟
هنا في جميع هذه الموارد يجوز مطلقا إذا شك هذا الإنسان في صحة أداء لتكبيرة،
نعم
يجوز له الإعادة، نعم يجوز له مطلقا في جميع هذه الموارد الذي تفضلتم بها.
سماحة السيد، ما هو حكم الصلاة إذا كان الشخص يضيف الواو في تكبيرة الإحرام فيقول الله وأكبر؟
هنا كثير ما يقع فيه في مع الأسف أنه بعض الإخوة ظنا منه الله أكبر، لا يقول الله أكبر، الله أكبر،
نعم
الله أكبر. فهنا تارة هذا الإنسان غير ملتفت، فمن باب التأكيد ومن باب النصيحة التي تقدم للأخوة أنه الإنسان يا حبذا عليه المطالعة وعليه الاستماع وعليه الانتباه في كل شيء يقدم عليه، لأن هذا الإنسان حتى تكون عبادته مقبولة ويكون بدوره قد أدى هذه العبادة بشكلها ودورها الصحيح حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا، لأن هذا الإنسان في كل عمل يجعله حتى في الأمور اليسيرة هذا الإنسان لا بد أن لا ينسى ذكر الله جل وعلا.
نعم.
كل شيء يقدم عليه هذا الإنسان أن يجعله قربة إلى الله، وخصوصا إذا التجأ هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مورد الصلاة، فهي عمود الدين ونجاة الإنسان بدوره. الآن هو يقف عند جبار السماوات والأراضين، يقف عند أرحم الراحمين، فهذا الإنسان يا حبذا عليه المطالعة وعليه الانتباه أكثر فأكثر حتى يكون بدوره قد أدى هذه العبادة بشكلها الصحيح.
جيد، أحسن.
فهذا الإنسان عندما البعض كما قلنا الكثير هو لم ينتبه،
نعم،
لكن هنا الإنسان عليه الانتباه خصوصا في أداء الصلاة، يعني لما يقف إلى الصلاة عليه أن ينتبه ماذا يريد أن يقول.
جيد.
فهو لابد عليه من الانتباه، فعندما يقول الله أكبر هنا صلاته باطلة على الأحوط، هنا صلاته تكون باطلة وإن كان جاهلا قاصرا.
واضح.
لماذا؟
واضح.
لإخلاله بالتكبير من حيث عدم أدائه لهذه الصلاة على المنهج المعتبر، لا من حيث زيادة الواو. الآن العلماء لما يقولون أن الصلاة باطلة لا ينظرون الآن من حيث زيادة الواو، باعتبار أن هذه الصلاة أن هذه الكلمات خرجت عن المنهج المعتبر. والمنهج الصحيح والكلمات الصحيحة هي الله أكبر. فأما هذا الإنسان كما قلنا إن شاء الله نبين في حلقات أخرى ونبين ما هي أركان الصلاة والإخلال في أركان الصلاة، كيف تكون هي، هل هي باطلة للجاهل القاصر أو جاهل المقصر، أو كذلك هي باطلة الأركان الصلاة تكون الصلاة فيها باطلة للجاهل القاصر والجاهل المقصر. فإذا الصلاة بهذه الكيفية تكبيرة الإحرام لما إذا جاء المكلف وقال الله أكبر صلاته تكون باطلة على الأحواط، وإن كان جاهلا قاصرا، يعني حتى لو كان هذا الإنسان ليس لديه القابلية. لماذا؟ لإخلاله بالتكبير من حيث عدم أدائها على المنهج المعتبر.
أحسنتم. أحسن الله إليك. شكرا لك سماحة السيد ولحضورك ولما تفضلت به طيلة هذه الحلقة. مستمعي إذاعة طهران، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فالشكر موصول لكم على حسن الإصغاء وحسن المتابعة. كنت معكم السيد ولي الموسوي، حتى الملتقى، أستودعكم الله وفي أمان الكريم.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كربي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيالة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيالة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة
عن الكلام اللي تنطقه جيت أسألك يا الساف في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت خوان للأم كلامك والأبو خلى كلام إنسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
تشهد ويشهد حكينا تنبطيع المال فينا آية ما بين يدينا
كل جوارحنا علينا تشهد ويشهد حكينا خل طيع البار فيها آية ما بين يدينا
تدري يا قلبي يحس والحس
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية